نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وفي تتمة باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. قال: وحدثني حجاج بن الشاعري قال: حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال: حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته، ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد، قال: فبين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذين الحديثين بيان أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة كما مر، وأنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وربما أوتر 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا في أغلب أحواله، كما ثبت أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر 9، وأوتر 7، وربما غلبه نوم أو وجع فنام صلى الله عليه وسلم ويصلي من النهار 12 ركعة، لأن النهار لا وتر فيه كما عند الإمام مسلم. ويظن بعض الأئمة هداهم الله أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل في رمضان على 11 ركعة، ويقول: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد عن فعله، وهذا من عدم علمه بالسنة، لأن صلاة الليل متنوعة كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم اشتط فقال هذه بدعة، وإمن قال بذلك الشيخ ناصر الألباني في رسالة الله أسماء الله وأسماء صلاة التراويح. وبعض الشباب حتى في الحرم يجلس، الإمام يقوم يصلي وهو يجلس يشرب قهوة ويتحدث مع زملائه ويجلس، لا يفعل شيئا، لا يصلي، وهذا شيء عجيب. اذهب، كنت لا تصلي تعتقد ذلك، اذهب لا تجلس، لكن أنا يذهبون في الصفوف الأول أو في أوسط الصفوف في الحرم ويجلسون. ننكر ذلك علماؤنا ومشايخنا إنكارا شديدا، ربما يشوشون على المأمومين، يرفعون أصواتهم أو يضحكون أو يتقهون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال: أبو بكر حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أبو حرة
واصل بن عبد الرحمن أبو حرة البصري صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن،
هنا عن
وهنا عن الحسن
البصري.
نعم
نعم، علق على هذا الحافظ.
قال: قوله حدثنا أبو حرة عن الحسن، هو أبو حرة بضم الحاء، اسمه واصل بن عبد الله واصل بن عبد الرحمن، كان يختم القرآن في كل ليلتين.
معلق على التدليس هنا؟
لا،
طيب نعم.
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
في هذا في هذين الحديثين استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لفعله صلى الله عليه وسلم، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لأنه إذا صلى انحلت العقد التي يأخذها الشيطان على خافية الإنسان، وإذا صلى بركعتين خفيفتين بادر في حل هذه العقد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك نيل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. وهاتان الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قد تحسب من قيام الليل، وقد لا تحسب يصلي من بعدها 13 ركعة. نعم. قال إذن السنة تفتتح صلاتك بركعتين خفيفتين حتى تنحل العقد التي أخذها الشيطان على القافية إذا نمت. نعم. والصحيح أن هذا العقد عقد حقيقي، عقد حقيقي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه، وهذا من استفتاحات آيات الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. هناك عدة استفتاحات، منها هذا الاستفتاح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا صح عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي وابن ماجه استفتاح آخر، وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والاستفتاح الوارد من حديث علي رضي الله عنه الآتي، ومن استفتح بأحد هذه الاستفتاحات فعل السنة، يتخير منها ما شاء، لكن هل له أن يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة؟ الصحيح لا. وقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض في إثبات اسم النور وصفة النور لله عز وجل، فالنور من صفاته، وفي الحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماء الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقوله ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وفي لفظ آخر أنت قيم السماوات والأرض كما عند البخاري، والقيم والقيام والقيوم كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم والقيام والقيم هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وقوله ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن نص على ربوبية الله عز وجل. وقوله أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق إلى آخره، هذا توسل عظيم بربوبية الله تعالى وقيوميته وصفاته، واعتراف بألوهيته، وخضوع والتجاء إليه سبحانه وتعالى. ومعلوم كما سبق مرارا أن الصفة لا تدعى ولا يتعبد لها، يعني لا تقول عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد مغفرة الله، فهذا من الشرك. فذلك دعاء الصفة يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا لطف الله، هذا من الشرك. إنه الذي يدعى هو الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى. وأصح الاستفتاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث كما في الصحيحين. وهذا يكون في الفريضة. وأفضل الاستفتاحات في ذات الله سبحانه وتعالى ما جاء في قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا عند أصحاب السنة. لماذا هذا أفضل الاستفتاحات؟ اختاره الإمام أحمد، كان عمر يستفتح به أيضا، لأن فيه ثناء على الله، ليس فيه طلب للنفس أو للشخص، فكله ثناء: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وصح أن وسلم أن عمر بن الخطاب كان يجهر به، ولعل هذا كان للتعليم، الله أعلم. واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب آداب المشي للصلاة هذا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن نبي وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج: مكان قيام قيم. وقال: ما وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظه.
عمران القصير هذا لقبناه،
عمران بن مسلم المنقري، أبو بكر القصير البصري المكي العابد، وقيل أسلم المنقري، وهو
قيل إيه؟
أسلم المنقري وهو صدوق ربما واهم.
عمران القصير هذا من باب الوصف، أو أن لقبه هكذا القصير، مما جاء في الحديث لما قالت عائشة أن امرأة قصيرة على من؟ صفية، فصفية بنت حيي بن أخطأ سيد اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا إن كان على سبيل التنقص. أما كالوصف، وصفه هو الأعمش، الأعور، الأعمى، إلى آخره، لا حرج في ذلك. ليس هذا من الغيبة كما ذكر الشوكاني في كتابه رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معلي الرقاشي قالوا: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
في هذا الحديث نوع من أنواع الاستفتاح، وهو ليس بالطويل، وفيه التوسل لله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وذلك لأنهم وكلوا بما فيه الحياة، فجبريل وكل بالوحي وهو حياة القلوب والأرواح، وميكائيل وكل بالمطر الذي هو حياة الخلائق من بني آدم والحيوانات والنبات. وإسرافيل وكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فيخرج الناس من قبورهم أحياء. نعم، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفات الله لا بأس به كما في هذا الحديث. من أقسام التوسل المشروع أيضا التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومنه أيضا قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آووا إلى غار وجاءت صخرة سد الغار وأخذ كل منهم يده بأحد أعماله الصالحة إلى أن نجاهم الله سبحانه وتعالى. والتوسل القسم الثالث هو التوسل بدعاء رجل صالح في حياته، لا بد في حياته، أما بعد موته هو أصلا لا يستطيع أن يدعو. كيف تقول يا فلان ادعو لي؟ هل هذا من العقل أم من العبث؟ واحد ميت تقول له ادعو لي، هذا عبث وعدم عقل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف المادشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال: وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا من المسلمين، وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم.
في هذا الحديث الاستفتاح الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أطول الاستفتاحات، وقوله أنا من المسلمين وفي لفظ آخر وأنا أول المسلمين، كيف هذا؟ هذا الرسول أول المسلمين، لم يكن قبله مسلمون، مقصود أول مسلمي هذه الأمة. لكن الإنسان إذا استفتح يقول وأنا من المسلمين، وكان هذا الاستفتاح الطويل في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية على التطويل، فيأتي بهذا الدعاء الطويل وبقراءة طويلة وبركوع طويل. الإنسان إذا صلى لنفسه يطيل ما شاء على حسب ما يستطيع، أما إذا صلى للناس لابد أن يراعي أحوال الناس كما في حديث إطالة معاذ رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف. وفيه يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ويرفع برفع طويل يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وسجود طويل يقول فيه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سير وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين هل هناك خالق غير الله؟ يعني أحسن أنا على بابها أم ليست على بابها؟ ليست على بابها طبعا. والله أن نحن فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، هذا الأمر على سبيل التعجيز، فالأمر يأتي على تسعة معاني كما ذكرها الشاطبي رحمه الله أو الشوكاني، وبتشهد طويل أيضا يقول فيه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء فيه تفويض الأمر إلى الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه جل وعلا. وقوله: إذا رفع رأسه ابن ربيعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيه أن المفرد كذلك الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أما المأموم فإنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، وهو الصواب خلافا للشافعية القائلين بأن المأموم يجمع بينهما. وأيضا الشيخ ناصر الألباني غفر الله له قال لابد أن تقول هذا، نقول سمع الله لمن حمده ربنا ورمنا الحديث: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فهذا هو الصواب إن شاء الله. طيب أعلم خف عند هذا الحمد، فخم الله وإياكم يحبه وأرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليست على بابها، لأنه ليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. في الأمر هذا فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة تعجيز.